بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا في الآيات التي ذكر فيها الرب سبحانه وتعالى وصية لقمان لابنه، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات، قال: يا بني أقم الصلاة، حثه عليها وخصها لأنها أكبر العبادات البدنية، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنكر لينهى عنه، والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به من الرفق والصبر. وقد صرح به في قوله: واصبر على ما أصابك، ومن كونه فاعلا لما يأمر به كافا لما ينهى عنه، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمر وأيضا يفعل وينهى، وأيضا هو يكون تاركا لهذا الذي ينهى الناس عنه. قال: فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه. ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى، وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك، فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك الذي وعظ به لقمان ابنه من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. يعني الإشارة في قوله إن ذلك، يقول العلامة السعدي رحمه الله، الإشارة تعود على وصايا القمان لابنه، وقد ذكروا غير هذا كما سيأتي إن شاء الله. قال: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تمله وتعبس بوجهك للناس تكبرا عليهم وتعاظما، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بطرا فخرا أو فخرا بالنعم ناسيا المنعم معجبا بنفسك، إن الله لا يحب كل مختال في نفسه وهيئته وتعاظمه فخور بقوله، واقصد في مشيك، أي امشي متواضعا مستكينا، لا مشي البطر والتكبر ولا مشي التماوت، واغضض من صوتك، أدبا مع الناس ومع الله، إن أنكر الأصوات أي أفضعها وأبشعها لصوت الحمير، فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته. وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه تجمع أمهات الحكم وتستلزم ما لم يذكر منها، وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمراً، وإلى تركها إن كانت نهيا، أي يذكر العلة من الحكمة في الأمر ليسارع السامع في فعلها، ويذكر العلة من النهي لينتهي السامع عن هذا الأمر الذي قد نهي عنه. قال: وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة، أنها العلم بالأحكام وحكمها ومناسباتها، فأمره بأصل الدين وهو التوحيد ونهاه عن الشرك، ذكر العلة. قال: وبين له الموجب لتركه لأنه عظم الظلم، وأمره ببر الوالدين وبين له السبب الموجب لبرهما، وأمره بشكره وشكرهما. ثم احترز لما أوصاه ببر والديه بأن محل برهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية، ومع ذلك فلا يعقهما بل يحسن إليهما، وإن كان لا يطيعهما إذا جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها، ونهاه عن التكبر، وأمره بالتواضع ونهاه عن البطر والأشر والمرح، وأمره بالسكون في الحركات والأصوات ونهاه عن ضد ذلك، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر، إقامة الصلاة والصبر، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصا بالحكمة مشهورا بها. ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده، من منة الله على لقمان الحكيم رحمه الله وعلى سائر عباده، أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة. هذه الآيات أيضا في تكملة الوصايا التي أوصى بها لقمان ابنه، فأوصاه بإقامة الصلاة، والمراد بإقامة الصلاة أداء الصلاة وفعل الصلاة مع فعل الأركان والشروط وفعل الواجبات والمستحبات وما يتبع ذلك وما يدخل فيه من خشوع وسكينة في القلب والجوارح، وإقامة الصلاة الفريضة وما يكملها من السنن المؤكدة وغير المؤكدة، كله داخل في الوصية بالصلاة. وإنما خصه بالوصية بالصلاة لأنها أعظم الأركان في الأديان كلها بعد التوحيد بعد الشهادة، في كل الملل أعظم الأركان بعد الشهادة هو أركن الصلاة، ومن أدى الصلاة على الوجه المطلوب أثمرت في قلبه وجوارحه. ومن ثمراتها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تؤثر في أخلاق العبد وفي استقامته وفي خضوعه لشرع الله جل وعلا. وأيضا الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا تعود العبد عليها استفاد القرب من رب العالمين، فإنه يناجي ربه في الفرائض الخمس وهكذا في النوافل، فيبقى دائم القرب من رب العالمين. وأيضا الصلاة تؤثر في الإنسان من جهة تعوده على النظام وعلى الطاعة، فانظر مثلا الذي يحافظ على الصلاة في أوقاتها مع سننها القبلية والبعدية يستفيد النظام، فهو ينظم وقته ويؤدي كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمحافظ على الصلاة بشروطها وأركانها وفعلها جماعة في حق الرجال القادرين، هذا يعود المسلم النظام والانضباط ورعاية الوقت والحرص عليه، وأيضا يعوده الطاعة، فالمأمومون لا يتقدمون ولا يتأخرون عن إمامهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يتقدمون عليه ولا يتأخرون على أفعاله، وهذا يعودهم الطاعة في الإمامة الصغرى التي في الصلاة وفي الإمامة الكبرى في الولاية، ولاية الناس والإمامة العامة. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذا أمر آخر، وهذه عبادة أخرى جليلة، أنه يأمر بالمعروف الذي عرف بالشرع، وكذلك ينهى عن المنكر الذي أنكره الشرع. ولا شك أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤذى فيحتاج إلى الصبر، لهذا أردف الوصية بإقامة الصلاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يصبر على ما أصابه، ليصبر على الأذى في الأذى الذي يقع عليه من أمره بالمعروف ومن نهي عن المنكر. وهذه العبادات الصلاة والأمر بالمعروف والصبر أجل العبادات، بل من أمهات العبادات، لهذا اهتم بها وأمر بها. وأيضا بالصلاة والعبادات التي تتلوها يكمل العبد نفسه، وبأمره بالمعروف ونهي عن المنكر يكمل غيره، فهو يدعوه إلى تكميل نفسه بالعبادات التي يتعبد بها رب العالمين وأعظمها الصلاة، ويكمل غيره بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وإذا اجتمع إقامة العبادات مع التواصي بالحق والتواصي بالصبر سلم الإنسان من الخسارة والعسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العلم النافع والعمل الصالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لهذا أمر الله جل وعلا في الآية أن ندعوه سبحانه وتعالى وأن نستعين به سبحانه وتعالى على إعانتنا في الصلاة والصبر، لأننا إذا أعنا في هذين الأمرين فيأتي الخير كله بإذن الله جل وعلا. ثم قال إن ذلك من عزم الأمور، ذكر العلامة السعدي أن الإشارة تعود إلى في قوله إن ذلك إلى الوصايا التي ذكرها لقمان لابنه. ومن أهل العلم يقول إن ذلك الإشارة إلى الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر. وأيضا محتمل كما قال ابن جرير إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأخلاق، أخلاق أهل المكارم، ومن عزائم أهل الحزم التي اتصفوا بها. فقوله إن ذلك من عزم الأمور أي من عزائم أهل الحزم ومن صفات أهل المكارم التي اتصفوا بها، وهم سالكون في طريق النجاة. وأيضا قول آخر وكلها أقوال حسنة، من عزم الأمور أي من الأمور الواجبة، فالعزائم أي الواجبات، فهذه الأمور كلها واجبة. إن ذلك من عزم الأمور أي من الأمور التي هي عزيمة وواجبة على العباد، أوجبها الله عليهم، الصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر. ثم قال ولا تصعر خدك للناس، أي نهاه عن إمالة رأسه وإمالة أو إمالة خده إذا حدث الناس. ومن الأدب أثناء الكلام مع الآخرين أن تقبل عليهم بوجهك، بجوارحك، ببصرك، ولا يجوز أن تصعر خدك بمعنى تتحدث مع شخص وأنت تنظر إلى مكان آخر، قد يفهم أن هذا من عدم المبالاة به أو احتقاره. فهنا لقمان ينهى ولده أن يصعر خده، أي يلتفت ولا يبالي بمن أمامه تكبرا عليهم وتجبرا واختيالا وفخرا، فإن هذه الصفة من صفات أهل الخيلاء والفخر والكبر، أن يميل أن يخده وجهه ويلوي عنقه ولا يقبل بوجهه على من يراهم ومن يحدثهم. ومن الأدب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقبل على من واجهناه، قال ولا تحقرن من معروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أي تبتسم في وجهه، كذلك تقبل عليه بجوارحك. وهذا من حسن المحادثة ومن آداب المحادثة مع الآخرين، أنك إذا جلست مع شخص تقبل عليه بوجهك وببصرك وتنظر إليه، إلا إذا احتجت لأمر فاستأذن منه، إذا أردت أن تراقب شخصا أو تنظر شخصا هل مر أو سيمر تستأذي منه حتى لا يفهم أنك لا تبالي به أو أنك تستهزئ به. ثم قال: ولا تمشي في الأرض مرحا. المرح يأتي على معاني، يأتي على معنى الفرح والنشاط، الفرح الشديد والنشاط الذي يجاوز الحد المشروع، ويأتي بمعنى الخيلاء والفخر والتبختر. فهنا لقمان ينهى ولده عن التكبر، سواء كان بأن يصعر خده ويميل خده ورقبته عن المخاطبين أو الذين يمر أمامهم، كذلك من صفات أهل الكبر والجبروت أنهم إذا مشوا يمشون مشية بطر وأشر وخيلاء وفخر. فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي امشي مشيا لا فخر فيه ولا أشر ولا بطر. وذكر العلة من ذلك، قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالذي يصعر خده ولا يقبل بوجهه على الناس ويمشي في الأرض مرحا متبخترا فخورا، فإن الله يبغضه، فنبهه حتى لا يبغضك رب العالمين. لا تتصف بهذين الوصفين، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا أي فخرا وتبخترا. فالله جل وعلا يبغض المختال الفخور. المختار أي المتكبر في نفسه، والفخور الذي يفتخر على غيره. فالمختال في مشيه أو في كلامه أو في هيئته في نفسه هذا مختال، وإذا كان يحتقر غيره ويزدري غيره فهذا فخور. فالله لا يحب المختال في نفسه والفخور على غيره. ثم قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. أيضا أمره بهذين الوصفين وبهذين الأدبين، أن يمشي مشيا وسطا وأن يقصد فيه. والقصد في المشي أن يمشي مشيا معتدلا متوسطا. يقال قصد فلان في مشيه، أي مشى مشيا متوسطا معتدلا، لا دبيب، لا يدب دبيب المتماوتين يعني متثاقلين كأنه الذي يدعو على خموله وفتوره، لا يدب دبيب المتماوتين ولا يثب وثوب الشياطين، ويمشي مشيا وسطا معتدلا. ليس معناه أنه ما يسرع، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مشى أسرع، ولكن المراد به النهي عن السرعة في المشي فوق السرعة المشروعة، أو أن يمشي مشي المتماوتين الخاملين الكسالى فيكون وسطا. وفي هذا الأمر نقول خير الأمور أوسطها، لا يمشي مشية المتماوتين ولا يثب وثوب الشياطين. ثم قال: واغضض من صوتك، أي أنقص من صوتك في الأوقات التي لا حاجة لك أن ترفع الصوت. هناك مواقف قد احتاج الإنسان أن يرفع صوتك، الأذان والخطابة والنداء إذا احتاج إليه فهذا لا بأس، ولكن إذا أردت أن تتحدث مع شخص ولو في مقام مناظرة والجدال لا تحتاج إلى رفع الصوت. فهنا يأمر يقول: واغضض من صوتك، أي أنقص صوتك وأخفض صوتك، لأن رفع الصوت ليس علامة على أنك على الحق، وكذلك فيه إذهاب لوقار المتكلم، وفيه أيضا التنقص واحتقار شأن المخاطب إذا أنت ترفع صوتك وهو يخفض صوته. ثم ذكر العلة من غض الصوت وخفض الصوت، قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا يدل على التنفير من رفع الصوت في الأمر الذي لا داعي لرفع الصوت فيه، لأنه تشبه بهذا الحيوان، وقد نهينا عن التشبه بالحيوان، بل التشبه بهذه الحيوانات دلالة على أنه أمر غير مرغوب. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نجعل الكلب لنا مثلا، قال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فلا يجوز لنا أن نتشبه بالكلاب في الرجوع في الهبة، وكذلك رفع الصوت في المقام الذي لا نحتاج إلى الرفع الصوت فيه تشبه بالحمير، وهذا يدل على التنفير من هذا الفعل وهو رفع الأصوات لغير حاجة، لأنه فيه تشبه بالحمير، وحسبك التشبيه بالحمير يدل على الخساسة وعلى أنه عمل غير محمود، بل عمل منفر من فعله. بهذا تتم أو تكتمل هذه الوصايا التي أوصى بها لقمان ابنه، وذكرنا في مجلس سابق أنها ترجع إلى 4 أصول، وهي أصول التربية الإسلامية. أصول التربية راجعة إلى 4 أصول. الأصل الأول أصل العناية بالعقيدة وتصحيح العقيدة، وعلى رأسها التوحيد، وهذا الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وهو تعليم للأمة أيضا، بالعناية بالتوحيد والتعلق بالله جل وعلا. فأصل الأصول هو التوحيد، وأصل والأصل الذي تنبني عليه كل تربية وكل عقيدة هو العقيدة الصحيحة، وعلى رأسها التوحيد، فهو أصل التربية الإسلامية. يتبع ذلك أصل العناية بالعبادات، وأقم الصلاة، وأمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، والصبر. فالعناية بالعبادات هذا أصل ثان من أصول التربية، وكم قرأنا وسمعنا من الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالعناية بالصلاة، بالعناية بالصيام، بفعل كذا بفعل كذا، لأن العناية بالعبادات أصل من أصول التربية الإسلامية. فالعناية بالصلاة يدل على خضوع القلب واللسان والجوارح، ويدل على صدق إقرار القلب واللسان والجوارح، وعلى اتباع الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم. انظر المنافقين الذين قالوا بألسنتهم ما لم يعتقدوا في قلوبهم، ما هو حالهم في العبادات؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. السبب أنهم فشلوا في الفصل في الأصل الأول الذي هو التوحيد، فلم ينفعهم ولم يدفعهم إلى الإحسان في الأصل الثاني العبادات. فمن رأينا يحسن العبادات ويهتم بالعبادات ويحرص على فعلها بشروطها واجباتها مستحباتها، هذا يدل على حسن تصديقه وعلى خضوعه لشرع الله وعلى إقراره الصحيح بالقلب واللسان والجوارح. فأمر العبادات أمر مهم، وهو دليل على صحة الأصل الأول وحسن يعني الأصل الأول في قلب الفاعل. ثم قال: ثم الأصل الثالث أصل المراقبة، التي فيها أن المسلم يراقب الله جل وعلا: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة. هذه الوصية هي وصية المراقبة، أن يراقب العبد ربه ويعلم أنه مهما قدم من خير أو شر، من صغير أو كبير، فإن الله يأتي به وإن الله يعلمه، وقد أحصي عليه وكتب عليه. فهذا تربية على المراقبة، وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على المراقبة في السر والعلن. ثم يتبع ذلك الأصل الرابع، وهو أصل العناية بالآداب والأخلاق الإسلامية، التي ذكر منها لقمان لابنه أنه لا يصعر خده ولا يمشي مشي الفرحين أصحاب الغرور والخيلاء والكبر، كذلك يقصد في مشيه أي يسير سيرا معتدلا متوسطا، ويغض من صوته أي يخفض صوته في الأوقات التي لا حاجة لرفع الصوت فيها. هذا من العناية بالآداب الإسلامية. إذن هذا أصل رابع، أصل الآداب والأخلاق الحميدة. وإذا نظرنا إلى هذه الأصول الأربعة فكلها مرتبطة، فكلها يكمل بعضها بعضا، وأصلها الأصل الأول العناية بالعقيدة وتصحيح العقيدة، وعلى رأسها التوحيد. فإذا صح التوحيد صحت المراقبة واكتملت المراقبة لله جل وعلا، وإذا وجد التوحيد المراقبة نشط العبد في إقامة الصلاة، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي صلة بين العبد وربه، ولهذا أمر الله بها واستعينوا بالصبر والصلاة. وإذا اكتملت الأصول الثلاثة على وجه المطلوب لا شك ولا ريب أنه يحسن الأخلاق مع العباد، لأنه يرجو الأجر من الله جل وعلا. هذه الأصول الأربعة هي أصول التربية الإسلامية، فينبغي على الآباء والأمهات والأولياء والمدرسون والمعلمون والموجهون والمربون أن يراعوا هذا الأمر وهذا الترتيب، فيبدأوا بأصل التوحيد والمراقبة، ثم العبادات بأهمها الصلاة، ثم الآداب الأخرى المكملة. وعليهم أن يجعلوا دعوتهم كاملة شاملة، كما جعل لقمان وصيته لابنه كاملة شاملة، فيستوعب هذه الأصول لتكتمل الفائدة ويحصل بذلك النفع العظيم. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله.